ذكرهما والتبرؤ منهما ومما كان عليه. الصنف الأول يقول لك أحدهم: قرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قرأت كتب ابن القيم؟ وتجده يكفر الناس ولا يصلي خلف أحد، وهو يزعم أنه من الذين تتلمذوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم، يكفر ذاك ويبدع هذا ويستبيح دم الناس. أقول لك أنا قرأت وأخذت هذا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم. في المقابل هناك بعض المتصوفة والملاحدة والزنادقة يرمون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالكفر والإلحاد والزندقة وما إلى ذلك من التهم الباطلة. فكل من هذين الفريقين قد ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا لما بدأت نقولات أهل السنة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تخرج، فوجئ الفريق الأول والثاني بما لم يكن لهما في خاطر ولا حسبان. فالفريق الأول لما عرفوا ما عرفوا، بعضهم تبرأ من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلميذه ابن القيم، قالوا ابن تيمية يعني عالم كغير من العلماء يؤخذ من قوله ويترك، بعد أن كان لا يرد له قول، وبعد أن كان العالم الأول عندهم لما عرفوا بجلاء أنه يقول بخلاف ما هم عليه. حتى إن جماعة التكفير وصفوه بأنه الشيخ المضحك، هكذا زعم وكفروه رحمه الله وجازاهم بما يستحقون. فوصل الأمر إلى تكفيره لما عرفوا أنه ليس على ما هم عليه ولا يقول بما يقولون به، وخرجت كتبه ومقولاته المفصلة تبين ما قاله إجمالا في بعض مقالاته، فهموا أنه لم يكن على ما هم عليه. وحصل لي نفس الشيء هنا في هذا المسجد في درس من الدروس، قلت إن الديمقراطية طاغوت وإن الديمقراطية حكم كافر، فخرج بعض الشباب بهذا الشريط وقال أبو حاتم بدأ منهجه يعتدل، وأخذ هذا الشريط وقال: ها هو أبو حاتم بدأ يطلق الكفر كما نطلقه، وها هو يكفر الحاكم ويكفر الحكومة ويكفر، وأخذ الشريط وطار به. وأرسل لي بعض الشباب نصيحة أن أبين، مع أن كلامي بفضل الله واضح وهو لا يحتاج إلى أدنى مناقشة ولا بيان، لأنني أبين أكثر من اللازم لدرجة أن بعضكم يمل من كثرة التكرار، ولكنني أتعمد هذا حتى لا يخرج أحد منكم إلا وقد فهم المراد. فطبعا فهمتم مني اليوم في درس صحيح الإمام مسلم أن أهل السنة والجماعة يطلقون ثم عند التفصيل يفصلون، فلا يمنعهم الإطلاق من التفصيل ولا يمنعهم التفصيل من الإطلاق. فأنا عندما أقول إن الديمقراطية كفر، وعندما أقول إن المجالس التشريعية والنيابية طاغوتية، هذا حق، ولا يفهم من هذا أبدا أن التفصيل ممنوع. وكذلك عندما نفصل ونقول إن كل واحد في هذه البلدة يفصل في شأنه تجاه الحكم بغير ما أنزل الله، لا نخص حاكما ولا محكوما، بل من حاجب المحكمة وحتى رئيس الجمهورية، كلهم عندنا حكمهم واحد لا يختلف، فالتفصيل فيهم سواء، لا يختلف التفصيل من هذا الصغير إلى ذلك الغفير إلى هذا الأمير، كلهم واحد، التفصيل فيهم منطبق. وقد قلت إن هذا الوضع الذي نعيشه هو وضع موروث، هذا وضع خرج المستعمر من بلادنا وتركنا نتجرع مره وألمه، وأصبحنا منا الذي رضي ومنا الذي كره، وورثناه كما يقولون حلوه ومره، ورثناه ما يوافق الشرع وما يخالفه. فالعبرة باعتقادك تجاه هذا الواقع، هل أنت ترضى به؟ هل أنت تقره؟ هل أنت توافق على ما يحصل من مخالفة الشريعة ومن تعطيل حدودها؟ لا فرق في هذا بين الحاكم الأكبر وبين أدنى خفير أو حاجب في محكمة. فالحاجب في المحكمة إن رأى أن أحكامها عادلة، وإن رأى أن أحكام الشريعة باطلة وأنها رجعية وأنها تخلف، فهذا يعتبر كافرا كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. ولو كان أكبر مسؤول في الدولة يعرف أن حكم الله حق ويقر بذلك ويقول إن كل ما سوى أحكام الله فإنه جائر وباطل وأن أحكام الله يجب تطبيقها، ولو لم يفعل هذا عمليا، إنما نتكلم عن اعتقاده، فالاعتقاد هو الذي يحاسب به الإنسان واعتقاده هو الذي يفصح عنه، وأما أعماله فهي حجة عليه لا شك، أعماله هي حجة عليه لا شك، وهو مطالب بأن يعمل بما يوافق معتقده، هو مطالب بذلك، وكل واحد راع ومسؤول عن رعيته، لا يبرأ من هذه المسؤولية صغير ولا كبير. فكما قلت إن المدير في مصلحة أو الناظر في مدرسة الذي يجبر رعيته على مخالفة شرع الله، كأن يجبر ناظر مدرسة مثلا البنات على خلع الحجاب أو أن يمنعهن من ارتداء النقاب، فهذا حاكم بغير ما أنزل الله، هذا حاكم بغير ما أنزل الله، وينطبق عليه النصوص. فعندما نطلق نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وعندما نفصل نقول من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي له فإن هذا يخرج من الملة. من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس مساويا لحكم الله ولا أفضل منه، بل يفضل حكم الله عليه ولا يساوي حكم الله بغيره، فهذا يطلق في حقه الكفر مع قولنا إنه كفر دون الكفر الأول، فليس مثله في الدرجة ولا في الرتبة، فالأول كافر والثاني كافر، ولكن الأول كافر وكفره مخرج من الملة، أما الثاني فإنه كافر والكفر يطلق عليه لفظا، ولكن كفره هذا كفر أقل من الكفر الأول، وهو كفر يصح إطلاقه على المسلمين ولا يخرجون به من ملة الإسلام، فإن الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الكافرين وليس من أعمال المسلمين. أما الذي يحكم في مسألة ما بحكم يظنه حكم الله وهو في هذا الواقع مخطئ، أي يعني لا يعرف أن حكمه مخالف لحكم الله بل يريد حكم الله ويحبه ويحاول أن يطبقه، فهذا لا يعتبر كافرا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، بل هو مأجور إن كان قد بذل الجهد في معرفة الحق ولم يعرفه فهو مأجور وإن كان مخطئا. وسيأتي هذا التفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله في هذا المثل الذي ندرسه لمن أراد أن يقرأ الشرح، فالشرح فيه تفصيل كثير، والشيخ الألباني أيضا علق بعض التعليقات فأقرأها في محلها إن شاء الله. إنما قصدت من هذا أن أقول إن أهل السنة والجماعة لا يمنعهم الإطلاق من التفصيل ولا يمنعهم التفصيل من الإطلاق، فقد أقول إن المجالس النيابية مجالس طاغوتية ومجالس كافرة، وهذا حق باعتبار القوانين والدستور الذي يقسمون على احترامه وعلى تقديسه، وهو دستور وضعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، هذا حق. وفي نفس الوقت لا يفهم من كلامي أنني أحكم على أفراد هذه المجالس عينا عينا بأن كل واحد منهم كافر خارج من ملة الإسلام، بل كل واحد منهم بحسبه، كل واحد منهم بحسبه، فمن رضي هذا الكفر وعرف أنه مخالف لشرع الله ووصف شرع ربنا بالتخلف وبالرجعية فهذا لا نشك في كفره وخروجه من الملة. وأما هؤلاء الذين يتخبطون يمينا وشمالا ويقولون ما دخلنا إلا للإصلاح وما دخلنا إلا لكذا ولو تركنا هذه الأماكن لأخذها غيرنا، فهؤلاء فيهم تفاصيل، وكما قلت هذا التفصيل لا يمنعنا من الإطلاق والإطلاق لا يمنعنا من التفصيل، هذا يجتمع به لديك كل ما سبق قوله وكل ما سيأتي إن شاء الله حتى لا يقال إن شيئا قد تغير. وأذكر عندما حصل في حقي اعتقال عابر في العام قبل الماضي لمدة 45 يوما، فظن البعض أنني سأخرج من المعتقل وأنا ناقم وأنا ساخط وأقول بل كلهم كفرة ويجب قتالهم وقتلهم، وانتظر الناس ذلك وما حصل بفضل الله شيء من ذلك، فإن الإنسان إذا كان على علم وعلى بصيرة لا يتغير موقفه لمجرد موقف أصابه، هذا لا يغير من الأمر شيئا. بل لعلكم تعرفون أن بدعة التكفير ما نشأت إلا في داخل السجون مع التعذيب والاضطهاد وما إلى ذلك، فإن المعذب يقول كيف يكون مسلما من يفعل بي كذا ومن يفعل بي كذا، الذي يطفئ السجائر في جلدي وفي أعضائي التناسلية كيف يعقل أن يكون من المسلمين، هذا لا يمكن أن يكون مسلما، بالإضافة لوجود بعض الشيوعيين وبعض الملاحدة الذين أطلقوا أقوالا إذا جاء ربكم وضعناه في زنزانة بجواركم، هذا شجع هذا الفكر وهذه البدعة على الانتشار، فعم الحكم عند هؤلاء القوم وطبعا انقسموا داخل السجون كما هو معروف. فبدعة التكفير كانت نتيجة لمواقف، كانت نتيجة لأحداث، هذا لابد أن يعرف، وأن التعذيب والاضطهاد هو الذي تسبب في ظهور هذه البدعة في السجون والمعتقلات، ثم ما لبثت أن انتشرت هذه البدعة كما هو معروف. ويعني المقصود أن أهل السنة ثابتون لا يتغيرون ولا يجعلون دينهم سياسة حسب المواقف، كلما تغير الموقف نحن كما يسمونه الموقف الحركي، لا ما عندنا الحمد لله لا مواقف حركية ولا شيء من ذلك بفضل الله تعالى، وإنما هو العلم هو الذي يقودنا وهو الذي يحركنا وهو الذي نحب به ونبغض وهو الذي نوالي به ونعادي، ولا تتغير مواقف أهل السنة أبدا نتيجة لتغير الأحداث، وإنما ميزانهم الشرع يطبقونه على الواقع، هذا هو، ما يتغير موقفي بسبب انفعال أو موقف أصابني، هذا يدل على أن الأمر فيه هوى، ما دمت قد تغير موقفك نتيجة لشيء أصابك فهذا هوى، هذا هوى، إذا أصابك شيء تقول لا هؤلاء يستحقون ويستحقون، ما يصلح هذا، ما إن رضوا عنك ووضعوك في منصب تقول هؤلاء مثل عمر بن الخطاب، ولا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لا 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 لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا حصل، بعض الناس عندما وصي المناصب بدأ يصف هؤلاء بأنهم لا يسألون عما يفعلون وبأنهم الخلفاء الراشدون وبأن وحصل حصل هذا، وفي المقابل إذا فعلوا بنا وبطشوا بنا لا هؤلاء يعني أشد كفرا من اليهود والنصارى، مثل هذه المواقف الانفعالية ليست من العلم في شيء، العلم ثابت لا يتبدل ولا يتغير، ونحن حريصون على أقوامنا، يعلم الله حريصون على أقوامنا وحريصون على هدايتهم، نحب لهم الهداية ونكره لهم الضلال ونكره لهم الكفر ونكره لهم العصيان ونكره لهم الفسوق، ونحب لهم أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، هذا ما نرجوه لهم، ولا نريد منهم شيئا ولا ننازعهم على مناصبهم ولا على كراسيهم، ويعلم الله أن من عرف قيمة العلم أحبه وقدمه على كل شيء. وصدق الحسن البصري رحمه الله عندما قال إن للعلم لذة لو علمها الملوك والرؤساء لجالدونا عليها بالسيوف، ما يعرفون أن أهل العلم يرزقهم الله سبحانه وتعالى اللذة والسعادة والطمأنينة التي يبحث عنها هؤلاء، ويظنون أن المناصب هي التي تسعدهم مع أنها هي سبب شقائهم وخوفهم ورعبهم ليل نهار، فلعل أحدهم لا يستطيع النوم من الخوف على نفسه. فنحمد الله على ما نحن فيه، نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العلم النافع، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واحد يقول مسألة كفر دون كفر أو كفر مخرج وكفر غير مخرج، هل هذا التفصيل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يسمي الكفر كفرا أم كان يسمي الكفر؟ يقول الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الكفر كفرا ولا يفصل هذا التفصيل، هذا طبعا ليس صحيحا، بل الذي نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، وقد ذكرت أدلة كثيرة على هذا، فإنه لما سأله الصحابة عندما تلا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم؟ قال ليس بالذي ذهبتم إليه، إنما هو قول العبد الصالح لولده، أو أما سمعتم قول العبد الصالح لولده، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث دل على أن هناك ظلما عظيما وظلم دون ظلم. الصحابة قالوا أينا لم يظلم، هم ظلموا، وما من مسلم إلا ويظلم نفسه، ما من مسلم إلا وما أحد يبرر نفسه. لكن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بظلم عظيم وهو الشرك. إذن الآية في الموحدين، ولا يدخل فيها المسلم الذي يظلم. إذن الصحابة ظلموا، ولكن ليس الظلم المذكور في الآية الكريمة، فالظلم المذكور في الآية الكريمة هو الظلم العظيم. أما قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، فهذا ظلم دون ظلم. إذن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وهو الشرك، ظلم عظيم وهو الشرك، وظلم دون ذلك. والفسق فسقان، إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسق المسلمين. وإبليس عليه لعنة الله، إلا إبليس كان من الجن ففسق، هذا فسق أكبر وهو الكفر. فالفسق فسقان، فسق أكبر وفسق دون ذلك. والمعصية معصيتان، فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، هذه معصية آدم عليه السلام، فهذه معصية وليست مثل معصية إبليس عندما عصى وأبى أن يسجد لربه سبحانه، عندما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، فمعصية إبليس كفر، ومعصية آدم ليست كفرا بل هي معصية دون معصية. فالمعصية أيضا معصيتان، معصية كبرى وهي الكفر، ومعصية دون ذلك وهي المعاصي التي يفعلها الموحدون. والكفر كفران أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النسوة إنهن يكفرن، قال الصحابة أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فسؤال الصحابة أيكفرن بالله دليل على أنهم يسألون هل هذا الكفر الذي أطلقته يا رسول الله في النسوة إنهن أكثر أهل النار؟ قالت إحدهن وبما ذلك يا رسول الله؟ قال إنهن يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وعندنا أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسماه كفرا. وقال ربنا سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله مؤمنين مع أنهما قد ارتكبتا، أو الطائفتين قد ارتكبتا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حتى قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم الله إخوة لنا في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأنتم تعرفون جميعا الحديث الصحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقتال المسلم لأخيه المسلم يعتبر كفرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى المقتتلين كفارا. وفي نفس الوقت تدل الآية الكريمة على أنهم إخوة لنا في الدين وإخوة لنا في الإيمان وفي الله، فكيف يكونون كفارا وفي نفس الوقت يكونون من المؤمنين ويكونون إخوة لنا في الله؟ إذن فالكفر هنا كفر دون الكفر. وما أقوله ليس رأيا ولا اجتهادا من عندي، فأقول للأخ الذي أرسل الورقة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، لا يعلم مخالف بينهم في ذلك، فمن خالفهم لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. هذه عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولا أقول إنها مسألة فقهية، هذه مسألة عندهم من المسائل الاعتقادية، يعني هي متعلقة بالاعتقاد. وقد ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، باب فسق دون فسق، باب ظلم دون ظلم. والمقصود أن مثل هذا عند أهل السنة واضح مثل الشمس في وضح النهار، لا يحتاج إلى إثبات، والأدلة التي ذكرتها كافية والحمد لله لمن أراد الدليل. أما الذي يفهم الحق ويعرف أن أهل السنة لا يجتمعون على ضلالة، فهذا الذي أقوله عقيدة عند أهل السنة، أن الكفر كفران، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان. ومن أراد أن يراجع يمكن أن يراجع كلام العلامة ابن القيم في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها، هذا كتاب فيه كلام طيب للعلامة ابن القيم في هذا الباب، وكان هذا الكتاب سببا في تعديل مساري والحمد لله رب العالمين. وقد خط أكثر هذه الفتن وأحمد الله على نجاتي، فقد سافرت إلى مكة المكرمة عام 77 و900 و1000 من الميلاد، وكنت في تلك السنة أصلي في الحرم المكي وحدي، لا أصلي خلف إمام الحرم، حتى وفقني ربي لطلب العلم. وكانت هدايتي على يد بعض إخواني من طلبة العلم من أهل الحرمين ومن غيرهم، فكان من أسباب الهداية هذا الكتاب، كتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن القيم. وكنت أقول مثل أخي هذا صاحب الورقة، ما في في الشرع شيء اسمه كفر دون كفر ولا ظلم دون ظلم، إيش الكلام؟ رسول صلى الله عليه وسلم ما قال مثل هذا. فهذا الذي يقوله أخي وكنت أردده مثل هذا الذي يقول اعتونا بدليل يقول التلفزيون حرام، يريد آية تقول إن التلفزيون نجس، يريد هكذا، ما في، ما يصلح. إن الآيات والأحاديث عامة، وأنت تحاول أن تفهم كل ما تحتاج إليه. فأهل السنة والجماعة عندما يقولون كفر دون كفر، هذا ليس معناه أن هناك نص يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك كفر دون كفر، ما ينفع. هذا فهم دونه لا تستقيم الأدلة ولا تجتمع لك أبدا. فأهل السنة والجماعة على حق. وكان من أسباب الهداية أيضا كتاب آخر أنصح بقراءته وإن كان عزيز الوجود، يعني هو قليل الوجود لكنه مهم، وقد نصحت به في هذا الدرس قبل ذلك، وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. هذا الكتاب كان أيضا من أسباب هدايتي، وقد قرأت الكتابين ولم أقتنع في أول الأمر، قلت هؤلاء رجال ونحن رجال، مع أني كنت أحب ابن القيم جدا، ولكن لما قلت خلاص يؤخذ من قولي واترك، ما في مشكلة، أما في هذه المسألة يؤخذ من قولي واترك، مع أن ابن القيم رحمه الله لم يقل إنه قوله، بل قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة هزتني وجعلتني أفكر كثيرا، وقد هداني ربي بعد لجوء إليه بإخلاص وصدق في الطلب للحق، حتى وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى للهداية في وقت ما كانت فيه علي أي ضغوط بفضل الله سبحانه وتعالى، بل في غالب الأحيان كان ذلك بعيدا عن كل المؤثرات. فعرفت بعد ذلك أن هذه عقيدة أهل السنة خاطبة، الصحابة جميعا، تابعون جميعا، من بعدهم يعني من تبعهم بإحسان من أهل العلم جميعا، ما يخالف أحد من أهل السنة في هذا، وما يخالفهم إلا الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع. وكان بيني وبين بعض إخواني نقاش في هذه المسألة، فكنت أقول له طيب يا أخي أنا معك أن هؤلاء رجال ونحن رجال، لكن نحن الآن نتكلم في العقيدة، كيف إذا كنت تفهم الآن ونحن نحتج بأحاديث في صحيح البخاري، أنت فهمت وتيقنت أن البخاري نفسه يعتقد أن الكفر كفرين، يعتقد أن الكفر كفران، ويترجم باب كفر دون كفر، وهذه مسألة عندك عقائدية، فكيف تقبل مرويات البخاري وأنت تتهمه الآن في اعتقاده وتقول إنه يفهم مسألة في مسائل أصول الدين الكفر والإيمان فهما خاطئا؟ فبعضنا بفضل الله كان هذا سببا في رجوعه عن الذي كان فيه من ضلال، واتبع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه قال واحدة من اثنين، إما هؤلاء الناس على باطل وإما أنا على باطل، لا يجتمعان، أنا أحتج بأحاديث من كتبهم وهم أنفسهم على خلاف معتقدي. أما البعض الآخر ممن لم يكتب الله له الهداية فقال البخاري كافر ولنا صدقه وعليه كفره، وصل به الحد إلى هذا، هذا حصل، قال البخاري نفسه كافر ولنا صدقه وعليه كفره، فهو صادق، تبين لنا أنه صادق، فالكافر يقبل خبره ما دام صادقا. وصل الضلال ببعض الناس إلى هذا الحد أنه كفر من يحتج بالأحاديث من كتبه، تحتج بحديث من صحيح البخاري وأنت تقول إن صاحب الكتاب كافر لأنه لا يفهم مسألة الأصولية في نظرك مثل فهمك. فأعود إلى ما كنت فيه وأقول إن المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لهم أصول بخلاف ما ظن البعض من قراءة في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فخرج من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه، ما ملخصه؟ إن من فرق بين مسائل ومسائل، فيكفر بمسائل دون مسائل باعتبار أن المسائل التي يكفر بتركها أصول والأخرى فروع، هذا التقسيم ليس له أصل عند أهل السنة والجماعة. فظن البعض أن كلامه عائد على أصول وفروع، فقال ليس عند أهل السنة مسائل يقال لها مسائل أصول. شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفي هذا، وإنما ينفي أن تكون هناك مسائل أصول يكفر جاحدها ومسائل أخرى فروع لا يكفر جاحدها. هذا هو الذي يرده شيخ الإسلام ابن تيمية، أي مسائل التكفير القاعدة فيها مضطردة، لا يقال إن هناك مسائل هي من الأصول يكفر من أنكرها ومسائل أخرى ليست أصولا لا يكفر من أنكرها، بل الأمر عندهم واحد، من كذب شيئا علم أن الله قاله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فتكذيبه لهذا الشيء يعتبر كفرا حتى وإن كانت المسألة معتبرة عند البعض أصلية أو عند البعض فرعية. فمنكر شيئا من الشرع ما دام قد علم بالضرورة أنه من الدين يعتبر كافرا. أما كون أهل السنة عندهم مسائل أصول وهي مسائل من أصول اعتقادهم، فهذا أمر لا ينكره أحد، هناك أصول عند أهل السنة، ومن أصولهم ما ذكرته الآن أن الكفر كفران وأن الفسق فسقان وأن الظلم ظلمان وأن المعصية معصيتان وأن النفاق نفاقان، فكل هذا فيه أكبر وأصغر، فيه كفر وكفر دون ذلك، ظلم وظلم دون ذلك، فسق وفسق دون ذلك، وهكذا. وقد دللت على هذا، فأدلة أهل السنة كثيرة والحمد لله، وبرجوع لكتاب الإيمان لأبي عبيد ستجد ما يعني يشفي العليل ويروي الغليل بإذن الله تعالى. والكتاب أرسل لي أحد إخواني أنه مطبوع بمكتبة ابن تيمية، لكن بعض إخواني بحث ولم يجد، فأنا تكلمت بناء على ما بلغت به لأنني دللت عليه أكثر من مرة فقالوا لم نجده، فيقول أحد إخوانكم إن الكتاب مطبوع بمكتبة ابن تيمية وهي معروفة في الهرم، الكتاب اسمه كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا الكتاب من أهم الكتب، من أهم الكتب في هذه المسألة، في مسألة تقسيم الكفر إلى كفرين والظلم إلى ظلمين، ومباينة أهل السنة الخوارج، وقولة ابن عباس المشهورة ليست اجتهادا منه عندما سئل عن الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون الكافرون، فقال كفر دون كفر أو ليس بالذي يذهبون إليه أو بهم كفر، هذا ليس اجتهادا من ابن عباس كما زعم بعض المعاصرين، بل هي عقيدة أهل السنة قاطبة، ولا يعلم في هذه الآية، وأنا أتحدى من يأتي بتفسير لهذه الآية عن صحابي أو تابعي أو إمام معتبر بخلاف ما قاله ابن عباس، كل أهل العلم على أنها في الموحدين تعتبر كفرا دون كفر، ما خالف أحد في هذا، والذي يدعي المخالفة يطلعنا عليها. أقول في القرون الثلاثة الأولى حتى لا يأتيني آت بكتاب من كتب المعاصرين، أما الاعتقاد فنحن على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا أعلم صحابيا ولا تابعيا ولا أحدا من الأئمة المعتبرين قال في هذه الآية بخلاف ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فالآية في حق كل موحد تعتبر كفرا دون كفر، فالموحد إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة من المسائل أو في مسألتين أو في ثلاثة مسائل أو في عشرة أو في ألف أو في ألفين، لا فرق هنا بالنسبة لعدد المسائل، لأن بعض يقول لك المسألة، من قال هذا الكلام مسألة تفترق عن مسألتين؟ هل المعصية إذا تكررت يتغير حكمها؟ يتغير حجم الإثم، إنما الحكم واحد، كون الإثم يزداد أو يقل هذا موضوع ثاني، إنما الكلام عن الحكم، فمن حكم بغير ما أنزل الله في قضية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو ألف، وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه وأنه واجب، أي يجب الحكم بما أنزل الله، ولكن حكم لهوى أو لدنيا أو لكرسي أو لمنصب أو لرشوة أو لقرابة، فهذا كفره كفر دون الكفر الذي هو كفر المكذبين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كمن كفر بالله والملائكة والكتاب والنبيين وبالبعث وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأظنكم جميعا تحفظون قول الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالكافر الكفر الأكبر لا بد أن يكون مكذبا ومتوليا. وكذلك قول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذا صادق على كل من دخل النار، كل فوج يدخل يردد هذا القول: قد جاءنا نذير فكذبنا. فكل فوج يدخل النار جاءهم نذير، وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل إنسان يدخل النار وهو من أهلها وأصحابها الخالدين فيها لا بد أن يصدق عليه هذه النصوص أنه مكذب، أنه جاحد، أنه متولي، كما نصت الآيات: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، إلى آخر الآيات. والآيات كثيرة في هذا الباب، وكلها تبين أن الكافرين مكذبون، إما عنادا واستكبارا، وإما جهلا واتباعا لسادتهم. وهذا هو الذي جعل ابن القيم رحمه الله يقسم الكافرين إلى كافر معاند وكافر جاهل. ومن عجب أن بعض الناس أخذوا كلمة كافر جاهل وطبقوها على المسلم الجاهل. ابن القيم يقول كافر جاهل، وهؤلاء يقولون مسلم جاهل، إذن هو كافر أيضا. هذا تخليط، هذا تخليط. فابن القيم يتكلم عن الكافر الأصلي، وأن الكافرين الأصليين منهم جاحد ومعاند، ومنهم متبع لهؤلاء الجاحدين المعاندين. يقصد أن الكافرين رؤساء وأتباع، وأن الأتباع لا يعذرهم عند الله أنهم أتباع، بل هؤلاء يصدق عليهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولكن هذا هو الكافر الأصلي الذي رضي لنفسه أن ينتسب لغير دين الإسلام. فاليهود والنصارى سادتهم وكبراؤهم، أتباعهم وسوقتهم، كلهم داخلون في هذه النصوص. إنما الكلام الآن عن مسلم انتسب إلى الإسلام ولم يرضى بالإسلام بديلا، وأبى أن يكون كافرا، وأبى أن يكون يهوديا، وأبى أن يكون نصرانيا، ولكنه لجهله ولغلبة الجهل في زمانه ولتخليط المعممين في زمنه لا يعرف ما هي التفاصيل المتعلقة بكلمة التوحيد. هو يقول لا إله إلا الله إجمالا، أما التفاصيل فلا يعرفها، وعليه فقد وقع في ضدها. فهذا لا بد أن يبين له، ولا بد أن تقام عليه الحجة. وبفضل الله عندما أقيمت الحجة على كثير من هؤلاء اتضح لهم الحق، وما عاندوا وما استكبروا، بل صاروا بفضل الله ممن يقولون الكلمة ويعلمون الكلمة ويشهدون بالكلمة ويوحدون على معرفتهم التي عرفوها. وما وجدنا منهم عنادا ولا استكبارا، فإن الداء كان في حقهم إنما هو الجهل بمعنى هذه الكلمة. فهؤلاء يجب تعريفهم، وبالتعريف سيستبين لك من المعاند الكافر المكذب، إما يعني رأسا وإما تابعا على كل حال، لكن سيستبين لك بالبيان، وسيستبين لك بالدعوة، وسيستبين لك بالعلم والمعرفة من هو المكذب لله ولرسوله، ومن هو الذي كان ملبسا عليه ولا يدري ما هي الأمور. وهذا علاجه كما قلت أن يعلم. فنصيحتي لأخي أن يقرأ الكتابين اللذين أشرت إليهما. وإنما قصدت أن أقول وبفضل الله جاء الكلام في وقته وجاء الدواء على الجرح بفضل الله سبحانه وتعالى. قصدت أن أقول إن لأهل السنة أصولا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله من علماء أهل السنة الذين نصروا عقيدة أهل السنة، وكلامهم المجمل يبينه كلامهم المفصل. وعندما تتقرؤون الكتاب الذي نصحت به أيضا قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة، سيفاجأ الكثيرون من الشباب المندفع في التكفير والتضليل والتبديع أن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في واد، وأنهم في واد آخر. فأنصح إن شاء الله تعالى بقراءة هذه الكتب الثلاثة: الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، صلاح حكم تاركها للعلامة ابن القيم، وهذا الكتاب الثالث قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة. وقد نصحت قبل ذلك بالكتاب الرابع الذي هو إيش قلنا؟ يعني فصول نعم في السياسة الشرعية، فصول عن السياسة الشرعية أو في السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والكتاب طبعته دار التقوى للنشر والتوزيع بمدينة بلبيس، صاحبها أخونا الشيخ صفوة الشواتكي حفظه الله تعالى، الرئيس العام الآن أو هو رئيس تحرير المجلة، نعم رئيس تحرير مجلة التوحيد الآن حاليا. وللعلم أيضا هناك كتب توزع في مركز العام لأنصار السنة، وهي مجلدات أربع تلخيص أو جمع لفتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ثلاث مجلدات في العقيدة ومجلد في التفسير، فهي أربع مجلدات توزع على المساجد وعلى الهيئات العاملة في مجال الدعوة، فمن كان منكم له علاقة بإدارة مسجد معين أو بجمعية قائمة على الدعوة يمكن إن شاء الله أن يذهب المركز العام لجماعة أنصار السنة وأن يأخذ شيئا من تلك الكتب وأن يستفيد منها. نعود إلى ما كنا فيه، والمعراج حق. من أصول أهل السنة الإيمان بالمعراج. قد يقول قائل هذا فيه خلاف، عند المبتدعة فيه خلاف، واحد يقول ليس هذا في القرآن، نقول له لا، ليس في القرآن ذكر للمعراج صراحة، وإنما في القرآن ذكر للإسراء. فبعض أهل البدع يجادل في المعراج ويقول لا معراج وإنما هو إسراء فقط، بعض المعتزلة والشيعة، بعض أصحاب الفلسفة الباطلة ينكرون المعراج ويقولون لا معراج وإنما هو إسراء فقط، وبعضهم يثبته ولكن مناما، بعضهم يثبته ولكن مناما. وأهل السنة على خلاف هذا، أهل السنة المعراج حق، المعراج حق، يؤمنون بذلك، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وكان المعراج من الأدلة، تعرفون لماذا ينكر أصحاب الكلام والفلسفة المعراج؟ لأن أهل السنة يستدلون بالمعراج على أن الله سبحانه فوق كل شيء، فقالوا لا، ينكرون اللازم لأنهم سيلزمون بملزوم هذا اللازم إذا أثبتوه، يعني إذا أثبتوا المعراج يقولون إذن عرج به إلى السماء للوقوف وللمثول بين يدي ربه، لأن الله سبحانه فوق السماوات العلى وفوق العرش العظيم. وفسرت معنى الفوقية عند أهل السنة وقلت إن هذا لا تحديد فيه ولا حصر كما يظن بعض من لا فهم عنده ولا علم له، لأننا نتكلم عن السماوات والأرض كأنهما صندوق مغلق أو كرة مغلقة، وكل ما داخل السماوات والأرض مخلوق بما فيه الزمان وبما فيه المكان، فكلامنا عن الفوقية يعني ما فوق الزمان وما فوق المكان، هذا هو، يرحمك الله. فالعرش نفسه مخلوق والكرسي مخلوق، وقد وسع الكرسي السماوات والأرض، وكيف يسع كرسيه السماوات والأرض ثم تحويه سبحانه السماوات والأرض جل في علاه، بل هو فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم وفوق كل شيء جل في علاه، فكما مر بنا محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. إذا سئلت عن ربك فلا بد أن تعرف أين ربك وما صفاته. وقول أهل السنة إثباتهم أن الله في السماء بمعنى علاها وفوقها، وأن قدم استوى على العرش يعني أنه سبحانه فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، لا يعني تحديدا ولا تجسيما ولا تشبيها ولا تمثيلا، فهم لا يتصفون بشيء من ذلك، بل ينزهون الله سبحانه عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوق، وهم في نفس الوقت يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على وجه يليق بعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. فلما كان من لوازم الإيمان بالمعراج أن الله سبحانه استدعى رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يمثل بين يديه، إذن من أثبت المعراج سيكون من لوازم ذلك أن يثبت أن الله فوق كل شيء وأنه محيط بكل شيء. فرسول صلى الله عليه وسلم عرج به من سماء إلى سماء لكي يقف بين يدي مولاه، بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وفي تلك الليلة مثل بين يدي الله لكنه لم يره، ومن قال إنه رآه بعيني رأسه فقد كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الآية الكريمة فسيأتي أنه قد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى ما رأى، رأى سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام، رأى في الملأ الأعلى ما كان خافيا عنه في الأرض، رأى ما رأى. أما ربه فإنه لما سئل عن ذلك قال نور أنا أراه، يعني أنه قد حال بينه وبين رؤية الله حجاب من النور، فحجاب الله سبحانه من النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل في علاه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فما رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة بعيني رأسه، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في هذه الحياة الدنيا، وإنما هي جائزة أعدها الله لعباده المؤمنين في الآخرة، فهي جائزة خصهم الله بها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن المقابلين للمؤمنين من الكافرين المكذبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيعاقبون بالحرمان من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يسمح لهم بأن يطلعوا على ذات الله ولا على وجه الله جل في علاه، فهي جائزة خص الله بها عباده المؤمنين وحرم منها الكافرين المكذبين الجاحدين. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج في اليقظة، هذا لم يحصل في منام فقط، وبعض أهل العلم قال حصل في المنام ثم رآه في اليقظة، والصحيح أنه حصل في اليقظة وكانت مرة واحدة، وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بأنه رآه في المنام، وما كان يرى صلى الله عليه وسلم مناما إلا جاء مثل فلق الصبح كما تعرفون، ولكن الثابت أن المنام كان في اليقظة، أن المعراج كان في اليقظة كما هو عندكم في المتن. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وأعجب لمثل هذه الكرامة التي يثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، وهناك من يثبتها لبعض من ينسبه إلى الصلاح والولاية كل يوم 5 مرات، فهو يسرى به كل يوم من قريته إلى مكة يصلي فيها الصلوات 5 مع المصلين في المسجد الحرام، يسرى به كل يوم 5 مرات هكذا دون أن يثبت مثل ذلك لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فكما قلت أثبت الله له الإسراء مرة في عمره، وأما هؤلاء فيسرى بأحدهم 5 مرات كل يوم وليلة. فنسأل الله السلامة من هذه العقول التالفة ومن هذه الأفكار الزائغة المنحرفة، وما كان لنا أن نثبت كرامة لأحد لم يثبت مثلها لمن اختاره الله واصطفاه وهو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا بعض التنبيهات للشيخ الألباني، منها ما ذكرته، فإنه علق على قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال قلت يعني